بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من هذا اليوم 29 من شهر جمادى لسنة 39 و400 وألف، الموافق 15 من شهر شباط لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الربا في غير النسيئة. تفضلوا أخي محمد.
ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا، وكذلك الذهب بالذهب، ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد، والطعام من الحبوب.
يكفي، خليها إلى هنا، أنه هذا فيما يتعلق بالنقدين وهما الذهب والفضة. والأصل في الذهب والفضة أنهما نقود وأثمان، بمعنى هما وسيطا التبادل، وهما السكة التي تجري عليها السلع. هذا الوسيط للتبادل في السلع حاطه الشارع بقيود وأسيجة، كما توضع أسيجة على جانب خطوط السكك الحديدية. أي اقتحام على السكة سيؤدي إلى تعثر السلع التي تسير على هذه السكة. فلذلك نجد أن الشريعة قد حفت على لسان نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هذه الوسائط وهذه النقود بأحكام خاصة، فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق اللي هو الفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجز. إذن نلاحظ في هذا الحديث أن منع بيع الذهب بالذهب متفاضلا، ومنع بيع الفضة بالفضة متفاضلا، بمعنى إذا اتحد الجنس حرم التفاضل وحرم النساء. إذن ذهب بذهب عندنا حرمتان: حرمة التفاضل وحرمة التأخير. فإذا كان ذهب بفضة جاز التفاضل بالوزن، ولكن يبقى النساء على التحريم لأنها أموال ربوية وعلتها الثمنية. ولما يقول الفقهاء علة الثمنية يعني أنها قيم للمتلفات ووسيط للتبادل، قيم للسلع. تقول بكم هذه العمارة؟ لا تقول هذه العمارة ثمنها 100 كيس اسمنت أو 1,000,000 كيس اسمنت، تقول قيمتها بالدنانير، بالدولار، بالجنيه، وهكذا. إذن الشريعة تريد أن تحرص هذا الواجب لهذه النقود، وأن تبقى النقود وسيطا ولا تخرج عن دور الوساطة وتتحول إلى وسيلة كسب واسترباح من نفسها. هذا ما يمكن أن نفصله ونشرحه في هذا الباب. انظروا، قال: الذهب بالذهب ممنوع، فيه التفاضل، يعني كيلو ذهب مقابل كيلو ذهب. طيب إذا قلنا إنه كيلو ذهب قيمته مثلا 1,000 دينار من النوع الخالص، كيلو ذهب آخر أقل نقاوة قيمته 800 دينار، لكن هذا كيلو وهذا كيلو، ما حكم المبادلة؟ جائزة. طب لكن أين المعقولية؟ هذا قيمته في السوق 800 وذاك قيمته. إذن هناك حالة اقتصادية تمنع الناس من اقتحام هذه المعاملة، من اقتحام هذه المعاملة. إذن تصور كيلو ذهب بكيلو ذهب مع تفاوت الجودة بينها ممنوع شرعا، إنه هذا عيار 24 هذا عيار 22 ممنوع، وإن كان هناك شوائب. طيب بناء على هذا المثال، لن يبيع أحد ذهب جيد بذهب رديء. لماذا؟ لأنه يشترط أن يتحد الوزن، واتحاد الوزن الوزني لا يقبله المتبايع الخاسر. واضح الكلام؟ طيب. إذن لو قلنا إن هذا الذهب من العيار 22 أو 18 كيلو ومئة جرام ثمنها 1000 دينار مقابل كيلو من ذلك النوع الجيد قيمته 1000 دينار، هل يمكن أن يقع هذا التبادل؟ مع أن القيمة السوقية واحدة، لكن الشرع قال لك هنا تفاوت 100 جرام زيادة، إذن امنع هذا البيع. إذن مع أنهما متساويان في السوق، كيلو 100 جرام ذهب مع كيلو ذهب، بما أنهما متساويان في القيمة السوقية إلا أن الشارع منع منها. اتجهت العقول أن تقول يا جماعة القيمة السوقية متقاربة ومتساوية، فلماذا المنع؟ ما وجهه؟ نقول لك الشريعة منعت. فما قبله عقل الإنسان ويسعد بالإقبال عليه منعته، وما كان يقبل عليه اللي هو الكيلو 800 والكيلو لمقابل 1000 كيلو بكيلو أذنت به الشريعة، لكن عقول الناس ليست هذه من مصلحتها أن يبيع بما هو 800 سوقيا بما هو 1000 في السوق. إذن ما أذنت به هناك كفالة اقتصادية على عدم الاقتراب منه، وما يقبل عليه الناس منعته، وما يقبل عليه الناس اللي هو الكيلو 100 ب1000 دينار بكيلو قيمته 1000 دينار منعته، يعني المتساوي في السوق المعقول منعته. الكيلو المتساوي في الوزن مع التفاوت في القيمة السوقية أذنت به، لكن أحدا لن يفعله، ولو فعله لحجر عليه ماليا، كان يبيع ما هو 800 أن يبيعه، أو ما هو 1000 يبيعه 800. هذا النظر الشرعي، إنه فيما يتعلق بما لا يقبل عليه الناس أذنت به وأحالت على الناس ضمانا أنهم لن يفعلوه، وما يمكن أن يفعلوه منعته. ما هو القصد الشرعي في هذا؟ الشريعة في ذلك لها مقصد. هذا الذي تريده الشريعة أنها تسعى إلى عدم الاسترباح من وسيط التبادل، وأن يبقى وسيط التبادل وسيطا نزيها بين السلع، بمعنى لا يراد لهذا الوسيط أن يتحول إلى سلعة. فعندما منعت الاسترباح بالنقود إلى أجل، ومنعت أن يكون الذهب مقابل الذهب إلا بالقيود المذكورة، إنما هي تضع قيودا صارمة على مبادلة النقد بالنقد. هذه القيود لتحافظ على سكة السلع نظيفة نزيهة، ولو أننا حولنا النقود إلى سلعة يستربح منها، معنى ذلك كالناس الذين قصوا سكة الحديد وباعوها سكراب وحولوها إلى سلعة. فالمبدأ الذي يدور عليه الحديث هو حماية السكة وعدم وجود استرباح من النقود، فمنعت التفاضل بين كل نقدين أيا كان ذلك النقدان أبدا، ممنوع في ذلك أن يتبادل بين الذهب والفضة مع الأجل. ولكن أجاز، لاحظوا الأجل ممنوع لأنه فرصة الاسترباح بدها تكون من الأجل، إنه أعطيك سلعة وأستربح منها في الأجل، فلما منع التأجيل حافظ على الدور الحيوي للنقود أنها لا يمكن أن تصبح سلعة. السلع هي التي تؤجل، بطن 100 طن قمح في الذمة، 100 طن اسمنت في الذمة، 100 إلى آخره، لكن لما منع تبادل النقد بالنقد إلى أجل إنما يريد أن يبقى هذا النقد وسيطا لا يخضع لأي عملية استرباح، ويدخل الزمان بينها في موضوع الربح. يعني لو قلت لي الآن الدينار الأردني يساوي مثلا، الدولار يساوي مثلا 70 قرش، قلت لك ما رأيك أن أبيعك مثلا دولارات إلى أجل الدولار الواحد 80 قرش، ماذا تحول الدولار؟ تحول إلى سلعة. طيب هذا التحول دينار مقابل دولار زائد أجل مع زيادة، شو هو؟ ربا، لأنه صار استرباح من وين؟ من النقود. فلما الشريعة أغلقت على ربا النسيئة أيضا بقيت متخوفة من الربا في البيوع، وأن يدخل الناس إلى البيوع للتوسط بالنقود والزمن لاسترباح هذه الأموال من تلك النقود، فلجأت إلى التضييق في باب البيوع أيضا، فقالت ذهب بذهب متساوي في الوزن. طب ما معنى قيمة الجودة والرداءة؟ إهمال لا قيمة لها. تمر، كيلو تمر ثمنه في السوق 100 قرش مثلا، مع كيلو تمر رديء ثمنه 50 قرشا جائز، لكن كيلو تمر ممتاز 100 قرش باثنين كيلو تمر رديء قيمتها مع بعضها 100 قرش حرام. القيمة السوقية بتقول هذا الكلام لا يتقبل اقتصاديا. طيب لماذا ما منعتم المقايضة من أساس الموضوع وانتهينا؟ هو لا يوجد منع من المقايضة، لأن هناك أيضا قرى نائية ما زالت تتبادل السلع مقابل السلع، ومنع هذه القرى وهذه المناطق من المقايضة يعني هي إدخال لهم في الحرج والإضرار بهم. الشريعة وقفت موقفا متوازنا، تعاملت مع النقود التي هي سكة السلع، وتعاملت مع الأطعمة المقتاتة المدخرة على مذهب مالك اللي هي الأساسية، لا تريد المساس بها، لا تريد المساس بها. طيب ما الحل؟ قال بيع الجمع ثم اشتري به جانبا. إذن القصد الشرع قال له إيه؟ بيع الجمع بالدراهم. إذن السلع بيعها بالدراهم ثم اشتري التمر الذي تريد. أما الذهب والفضة هؤلاء لسه جايك في الصرف، تضييق ما بعده تضييق على الأجل، هي كلها حراسات على تبادل نقد بنقد بزيادة، انتهى، ما في نقد بنقد بزيادة، كل محاصرة على من يريد أن يتكسب من النقد بالنقد، لتقول له لن تأخذ ربحا إلا إذا أدخلت النقد في دورة السلع والمنافع فقط. ما معنى الدخول في دورة السلع والمنافع؟ إنتاج سلع حقيقية ومنافع حقيقية. أما أن نأتي في سنة من السنين فنجد أن دوران النقد بالنقد يساوي 500 ضعف دوران السلع وتبادل السلع، معناته إذن التجارة لا تقوم على إنتاج المنافع الحياة الاقتصادية والسلع، إنما تدور حول المقامرة في النقود، والمقامرة في النقود لا تخدم المجتمع ولا تضيف سلعا ولا منافع. لذلك نلاحظ أن الشريعة تريد في المعاوضات والمشاركات أن يدخل النقد في دورة السلع، وأن يكون الاقتسام للربح هو نتاج قيمة مضافة. تقاسم أوهام في السوق المالي ممنوع. قيمة مضافة، سلع، منافع، هذه أرباحكم. لذلك لا يجوز في عقد المضاربة أن تشترط ضمان رأس مالك، ولا أن تضمن ضمان رأس مالك، أو أن تضمن مثلا ربحا محددا من رأس المال. قل لك ممنوع، لابد أن يدخل في دورة الإنتاج. سنتحدث عن هذا في وقته إن شاء الله. إذن ضيق الشرع على موضوع التبادل النقدي بالنقد في موضوع الذهب بالذهب. إذن كيلو بكيلو لن يتم، كيلو متفاضلا لن يتم، إذن ذهب بذهب انتهى، فضة بفضة انتهت، ذهب بفضة مع التفاضل بنفس القيمة السوقية اليوم ضيق عليها إلى أبعد الحدود. يعني صار زي مبادلة عملة، بدك تشتري هذه روح صرف الآن بسعر اليوم، مقبض اليوم وروح اشتري، ما عاد فرصة للاسترباح من النقود نهائيا. هذه حكمة شرعية في الإحاطة بهذه النقود. طيب الآن لما الشريعة تتكلم عن هذا النمط من المعاملات وتضيف شروطا زائدة، اعلم أن هناك مقاصد شرعية إضافية، هناك خطر كبير محدق. يعني الشريعة المرأة إذا أرادت أن تشتري عمارة بمئة مليون لا يلزم ولي ولا يلزم شهود ولا يلزم إعلان، ينعقد العقد. طيب لو أرادت أن تتزوج بخمسة آلاف دينار، الشهود والولي والعقد والإعلان ليه؟ القضية الشرعية لا تنظر إلى القيمة الاقتصادية هنا، الشريعة تنظر إلى نوع العقد وخطورة هذا العقد. هذا عقد تأسيس أسرة، أبناء، استقبال بيت، مؤسسة، نواة مجتمع، سيارة، سيارة، عمارة، عمارة. طيب إذن فيما يتعلق بموضوع اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اشترطت الشريعة الحلول مع ليه التساوي، وقلنا إنه هذا مهم جدا وضروري لحماية الاقتصاد من المضاربات المفتعلة على النقود. يعني المتاجرون بالنقود من أصحاب الفوركس وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يقولون نعطيك في حسابك مبلغا وهميا وتدرب على التجارة فيه إلى حين بعد ذلك أن تشتري نقودا وتضعها في الحساب وتبدأ بالمقامرة على العملة. ما يتعلق بالعملات الورقية اليوم ينطبق عليها أحكام الذهب والفضة، من حيث لا يجوز عملة بعملة إلى أجل. دولار أمريكي بدينار أردني إلى أجل ممنوع فورا. لماذا؟ لأنه سيعتبر مضاربة على النقود واسترباح من داخل النقود. أغلق على هذه المضاربات حتى لا تصبح النقود سلعة، وستبقى بذلك النقود سكة يدور عليها الاقتصاد. موضوع البيتكوين والنقود الرقمية الآن، النقود الرقمية الآن لم يتوفر فيها شرط النقود كما توفر في العملات، وقد كتبت عليها في هذا مقالة في موضوع النقود الرقمية، فهي ما زالت لا تخضع لعرف ولا تخضع لجهة إصدار ولا تخضع للرقابة، وفيها من الغرر ما فيها، وتقلباتها تخرجها عن كونها وسيطا عادلا للتبادل بكلفة أقل. يعني إذا أنت بدك العمارة بدك تبيعها بدك تخسر مثلا، على خلاف الشراء بالنقود، تمام. فلذلك ما زالت البيتكوين لم يتحقق فيها حتى الآن الشروط، بل هناك من المصارف المركزية ومنها المصرف المركزي الأردني يحظر التعامل على البنوك أن تتعامل بالبيتكوين أو شتى أنواع النقود الرقمية، وذلك حماية الاقتصادي. وهذا يتعلق أيضا بالسيادة ويتعلق بالتضخم ويتعلق بمسائل كثيرة، ولذلك لابد من حماية الأنظمة المصرفية والأنظمة النقدية من مثل هذه النقود الوهمية الغازية والإتجار بها، وأن تتحول هذه النقود الرقمية إلى وسيط لجذب المقامرين على النقود الذين يريدون أن يستربحوا من النقود. فالمتباكون على النقود الرقمية هم من يريدون أن يقامروا في هذه النقود، بمعنى أن يقوم بما يسمى بعمليات التعدين والحفر، ويعني يريد أن يستخرج بواسطة برمجيات نقود وسميت تعدينا، وبعد ذلك هي عبارة عن فرص ضئيلة، ثم يستخرج هذه النقطة الوهمية ويدخرها في محفظته، ثم يشتري بها سلع الناس ومنافع وما إلى ذلك عن طريق هذه النقود التي ما زالت لم تصل إلى مرحلة النقود الشرعية، لم تصل إلى مرحلة حتى تسميتها بالبت. أنت تعرف أنه البت كم كيلو بايت؟ بت وبايت، كيلو بايت، ميجا، جيجا، وهكذا. فلذلك هي بت، هي وحدات صغيرة على الحاسوب، هي بيتكوين، هي نوع عملة ولكنها كثيرة، ولكنها حتى الآن لم تصل ولم ترتقي إلى درجة النقود الشرعية، فلذلك لا يجوز التعامل بها حتى يستقر أمرها وتأخذ صفات النقود الشرعية، وما أظنها تصل إلى هذا. طيب، إذن قال: والطعام من الحبوب، تفضلوا.
والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز فيه تأخير.
يكفي الآن، بدأ يتكلم ولا يجوز طعام بطعام، يرحمكم الله. الآن بدأ يتحدث عن ربا في التمر والقمح والشعير، اللي هو في قوله والطعام من الحبوب طبعا، والقطنية، والقطنية والقطنية اللي هي القطاني السبعة التي تكلمنا عنها في باب الزكاة، القطاني السبعة التي تكلمنا عنها في باب الزكاة. قال إنه هذه القطاني اللي هي طعام مقتات ومدخر، طعام مقتات ومدخر، قال لا يجوز أن تباع إذا اتحد الجنس، كان يكون قمح بقمح أو شعير بشعير أو مثلا السلت بالسلت اللي هو نوع شعير بتمر مثلا، هذه إذا بيعت بتمر يجوز التفاضل مع حرمة النساء، لكن أن يباع قمح بقمح فيحرم اثنين، يحرم التفاضل ويحرم النساء. القمح والشعير والسلت نوع واحد وجنس واحد، كلها تطحن وتؤكل كالخبز، فجعلت منفعتها متقاربة فجعلت جنسا واحدا، وعلى هذا كان أهل الحجازي. إذن هذه الثلاثة أنواع جنس واحد. لو افترضنا كيلو قمح أو صاع قمح حتى نلتزم بالمقياس الشرعي، لو قلنا صاع قمح ثمنه 5 دنانير، تمام، بصاع شعير ثمنه دينار، يجوز. طيب لو قلنا على فرض 5 صيعان من الشعير قيمتها 5 دنانير، بصاع واحد من القمح قيمته 5 دنانير، حرام حرام، حتى لو اتفقت القيمة السوقية ومن حيث السعر في السوق واحد، لكنه حرام. التمور كلها جنس واحد، فأي نوع تمر، يعني هناك أنواع من التمر قيمة الكيلو تصل إلى 20 دينارا، وهناك أنواع من التمر قيمتها دينارا. فإذا قلنا الكيلو من التمر ثمنه دينارا، يجوز أن يباع بكيلو من التمر ثمنه 10 دنانير، بس هذا وزن. لكن إذا أردنا أن نجري على المذهب، فالتمر مبيع بالصاع وليس مبيعا بالوزن، والمعتبر في المذهب فيما يكال الكيل، ولا يجوز لنا أن نقيس بالوزن. فإذا أردنا أن نقول الكيل كيل، ولذلك أردنا أن نستزم بالاصطلاح اللي هو الكيل. لذلك صاع تمر قيمته 10 دنانير يجوز أن يباع بصاع تمر قيمة الصاع دينارا، واضح؟ طيب 5 صيعان قيمة كل صاع منها دينارا مجموعها 10 دنانير لا يجوز أن تباع بصاع من التمر قيمته 10 دنانير. طيب أين معقولية الشريعة في هذا؟ أين مقاصد الشريعة؟ ما تساوت قيمته في السوق ممنوع، وما تفاوتت قيمته ممن لا لن يفعله أحد أن يبيع أو صاعا قيمته 10 دنانير بصاع قيمته دينارا، لن يفعل هذا أحد. فما أذنت به الشريعة لن يفعله أحد، وما منعته هو الذي يريده الناس، ما منعته هو الذي يريده الناس، وما أذنت به لن يفعله الناس. فهي عندما تحيل على الناس تعلم ذلك أنهم لن يفعلوه لخوفهم على مالهم ولحبهم لمالهم، فإذنها بذلك لن يؤثر في واقع التعامل لأنهم لن يقبلوه. فتكون الشريعة قد أحالت على الناس في المنع في الواقع، لكن ما أرادوا أن يفعلوه منعته. هناك نظر بعيد، هل هو أن هذه أقوات وحتى لا يضارب على الأقوات وتكثر العقود على الأقوات وبالتالي يستربح الناس أكثر من هذه الأقوات التي يطعم الناس؟ هذا قد يكون حكمة أيضا، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بتمر خيبر عليه الصلاة والسلام قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنني أبتاع الصاع من هذا بالصاعين من هذا. قال بيع الجمع ثم اشتري به جنيبا، يعني أنت تريد تمر الجنيب الممتاز بيع الجمع بالنقود، بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم شو حط وسيط؟ الدراهم. وضع وسيطا هو إيه؟ الدراهم. فلما قال الدراهم هنا علينا أن ننتبه إلى هذه الإشارة، إشارة الدراهم. أولا لم يمنع المقايضة، بقيت مأذونا بها، لكنه ضيق عليها ولم يفتح لها الباب على مصراعيه، بل ضيق ولم يمنع مراعاة للبيئات البدائية والبسيطة حتى لا يضيق عليهم في أقواتهم فيمنعهم من المقايضة، لكنه أعطى إشارة أن هذه المقايضة تخفي في جنباتها شيئا من عدم العدالة، وأنني أريد أن يتبادل بالنقد وأن يكون النقد هو الوسيط. هو كل هذه الحماية في الصرف وتحريم الربا والذهب بالذهب هو لحماية الدراهم، لحماية النقد. طيب لماذا أنا حامي كل هذا النقد؟ مشان لأقول لك بيع الجمعة بالدراهم، تعامل بالدراهم. الآن نحن نريد أن نتحدث في واقعنا اليوم. لو أن المجتمع تعامل بالمقايضات ولم يتعامل بالنقود، كيف تدور السلع؟ ببطء شديد. يعني عندك خروف وبده يروح يشتري فيه شعير ويشتري فيه تمر. طيب الآن انتبهوا لذلك، قيمة الناتج القومي للبلد تساوي كمية النقود ضرب سرعة دورانها. كمية النقود ضرب سرعة، يعني كلما زادت سرعة دوران النقود كلما زادت قيمة الناتج القومي. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة بالدراهم، إذن دوران هذه الدراهم يؤدي إلى دوران السلع والمنافع بسرعة. هذا الدوران هو الذي سينتج قيمة مضافة للمجتمع، والدوران يكون بتنقل الدينار من يد إلى يد. فكلما زاد هذا الدوران كلما زاد الناتج. إذن دوران النقد كوسيط عادل يعني ذلك مضاعفة إنتاج السلع والخدمات، على خلاف لو بقي اللي هو المقايضة بقيت هي التي يتداولها الناس، سلعة بسلعة، منفعة بسلعة، سلعة بسلعة، منفعة بسلعة. لكن النقود هي التي تحرك عجلة الاقتصاد. تصور أننا الآن سحبنا كل النقود من المجتمع، كيف يصبح التبادل؟ ستتباطأ العملية الاقتصادية إلى حد الموت والاختناق. من الذي يسرع؟ النقود. إذن النقود سرع المتجر، سرع المصنع، سرع المزارع، سرع الجميع. إذن النقود أدت إلى مسارعة الحركة في الاقتصاد وعجلة الاقتصاد، وهذا أدى إلى مضاعفة المنافع وإلى مضاعفة السلع. إذن هذا فيما يتعلق بدوران النقود. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يشير بهذا الوحي إلى هذه الدراهم إنما يريد أن يلفت الانتباه هنا، ويقول لك هنا باب ابدأ به. طيب الآن نحن في وضع اقتصادي معين، مؤسسات التمويل تمول هواتف متحركة وغرف نوم وشاشات مسطحة وسيارات فارهة. ما هذا التمويل؟ بينما المزارع والمصنع يبحثون عن النقود فلا يكادون يجدون. لماذا تتجه هذه التمويلات نحو سلع استهلاكية مزيفة؟ الهاتف يتناقص، غرفة النوم بعد ذلك ستنقص قيمتها، والسيارة تتناقص. إذن أنا بمول تمويل تجاري ربما يصل في بعض الأحيان إلى يعني 78% تمويل تجاري. طيب المصنع، المزارع، معروف أن القطاع الزراعي يعاني من إشكالات أكبر من إشكالات القطاع التجاري، لكن منفعة القطاع الزراعي الاجتماعية أعلى وأكبر بكثير من منافع القطاع السياحي. مثلا القطاع السياحي هو يعني سياحة وجماعة بيحبوا يشموا هوا، لكن لا قدر الله أي فتنة عندي، لو مظاهرة طلعت هنا ولا هناك في القطاع السياحي، الحجوزات ستنزل في الفنادق إلى النصف. لكن هذا لا يفيدني. الذي يفيدني هو قدم المزارع ويد الصانع، هؤلاء هم الذين يبنون البلد وليس القطاع السياحي. القطاع السياحي قطاع هش، في أي فترة قلاقل، في أي إشكالية معينة، أنا لن أعيش على قطاع السياحة ولن يأتي إلي أحد. لذلك علي أن أنتبه إلى هذا القطاع الزراعي وإلى هذا القطاع الصناعي. طيب إذا ما عندي نقود أحول إليه، ماذا سأقول للقطاع الزراعي والصناعي؟ كيف أستطيع أن أنهض بالزراعة والصناعة التي لا تتوجه إليها رؤوس الأموال عندي في بلدي الإسلامي، بينما تتوجه إلى تمويل استهلاكات مظهرية مزيفة ولا قيمة لها. إنه والله يحمل هاتف قيمته كذا دينار ويلبس لباس كذا أو يسكن كذا أو يركب سيارة كذا، هذا يسمى استهلاكا مظهريا مزيفا، هو عبء على موارد المجتمع. لكن الذي يمثل قيادة للاقتصاد والنهضة وعمود للبلد هو المزارع. لماذا لا أدعم المزارع؟ الآن أنا كدولة بدي أدعم المزارع مثلا، كيف أدعمه إذا كان الناس يتعاملون بالمقايضة؟ كيف أحول النقود إليه؟ النقود هي بمثابة الدماء في جسم الاقتصاد، وكلما زادت سرعة الدماء كلما زادت صحة الجسم. الآن أنا عن طريق النقود سأقول أيتها البنوك لقد راقبت تمويلكم، أنتم تمولون أشياء أرباحها لكم وهي في النهاية ليست ذات فائدة اجتماعية للمجتمع. أنا سأضع لكم سقوفا ائتمانية، كل مصرف منكم عليه أن يزودني في فترات زمنية معينة حجم التمويل للقطاع الزراعي. إياك أني أجد التمويل التجاري عندك 80% والزراعي والصناعي بس 20%، بدك ترفع تمويل الزراعة، الزراعة 20 والصناعة 20 والتجارة خليها 60. لكن أنا بدي الآن بصير البنك يخفف من الشروط القاسية على المزارع، لأنه لازم يجيب 20% تمويل. بصير يقول لك أنا لازم أغطي 20% ولا المصرف المركزي يضع عليه غرامات. إذا بصير البنك المصرف يقول لا أنا معلش خليني أخفف من بعض الشروط على المزارعين إنه يجيني، وإلا سأغرم من قبل البنك المركزي وسيوقع عليه مخالفات. إذن أنا ماذا عن أي طريق فعلت ذلك؟ عن طريق تداول النقد، عن طريق تداول النقد. إذن أنا بدأت عن طريق النقد أوجه النقود عبر المصارف والسقوف الائتمانية والتمويل النوعي المهم اللي بينهض بالبلد. بدأت ألمس الآثار على الاقتصاد الصناعي. المصنع الذي كان يستطيع أن يحصل على 10,000 إلى أن يحصل على 12,000 دينار. لماذا؟ لأن البنك سيحاسب إذا استمر في عمليات الاستهلاك المظهر المزيف. إذن أنا خدمت الصناعة، خففت من الشروط على الصناعة، تمام؟ إذن أنا عملت مرابحات، صح مرابحات، أنت مرتبط بالسلع كمصرف إسلامي، لكن أنت مرتبط بالسامسونج والآيفون ومرتبط بشاشات مسطحة وغرف نوم، وغرف نوم عندي مستوردة، أنا أريد أن أخدم صناعتي. إذن أنا أستطيع بقول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة بالدراهم، إنه في إشارة إنه إحنا بدنا تبادل النقد وبدنا النقود تجري وتسري في جسمي الاقتصاد حتى نتمكن من إقامة اقتصاد قوي. اقتصادك سياحي لا ينفعك في الأزمات، والعالم كله أزمات هذه الأيام. التمويل التجاري هو استهلاكي، يعني أنت تمارس عبئا على موارد البلد، أنت تمارس عبئا. نحن نريد أن يكون هناك عمود زراعة، لذلك لابد أن نتوجه إلى الزراعة. بعد قليل المصنع الذي يقدم صناعات زراعية يعني زي تعليب الخضروات وما إلى ذلك، أيضا هذا له خدمة تمويلية مميزة. أصبح عندي زراعة وصناعة مرتبطة بالزراعة، لأنه أنا عندي الأرض زراعية. إذن عملت زراعة، طورت الزراعة، ثم عملت صناعة مرتبطة بالزراعة، بدأت تشكل لي بتراكم رأس مالي، تراكم رأس مالي ضروري للصناعات الأخرى. لكن من أين بدأت؟ من قوتي في الزراعة وربطت الصناعة الأولية في الزراعة، وبعدين بدأت بقيام إيه؟ بصناعة تراكم رأس مالي. إذن أنا عندما أمول تجارتي وزراعتي وصناعتي ليس بالديون من الخارج، أنا أمولها من الداخل. أنا أمولها من مالي. لا يوجد هناك من يقف على رأس الطاولة ويقول لي ارفع الخبز من هنا وارفع الكذا وارفع الدعم عن كذا. أنا بذلك إذا اقترضت فكلامي ليس من رأسي. لذلك الديون مرتبطة ليس فقط بشروط اقتصادية بل بشروط ثقافية. غير على موضوع المرأة، غير على موضوع التعليم. لماذا عندك في التعليم هذه الدروس؟ اعمل هذه الدروس في التعليم، نتاج أنك أنت مددت يدك إلى الاقتراض. إذن النقود هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتموا فيها، قوموا بعملية حماية من التلاعب بالنقود عبر هذه العقود، تحريم الصرف المؤجل، تحريم الربا، لأن الربا هو إتجار بالنقود، الربا هو إيه؟ بيع النقود. إذن هو بيع النقود واستربح من النقود، أعطيك ألفا أربح منك مئة، هي بيع نقود، هي تأجير نقود، الربا تأجير النقود. إذن الشريعة ضربت بأسوار عالية حول النقود لتحافظ على السكة مستقيمة، ثم قالت لك تبادل بالنقود لإنعاش الاقتصاد، بيع الجامعة بالدراهم، عملت زراعة، نشطت الصناعة، قمت بعمليات تراكم رأس مالي، تراكم رأس مالي غدا أنت تحتاج إلى رأس مال لقيام نهضة اقتصادية، دون رأس مال لن تستطيع أن تفلح. والذين يقرضونك يقرضونك بشروط، بشرط ألا تقف على قدميك، هذا هو الشرط. إذن النهضة الاقتصادية ضرورية، والنهضة الاقتصادية بتكون في حماية من عقودنا الشرعية، ولا ندخل في المضاربات على هذه النقود. هذه حكمة في موضوع عدم مبادلة الربويات بالربويات. لاحظوا سلع، انتهينا من موضوع الذهب والفضة والعملات، نحن الآن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع بيع التمر بالتمر. القمح والشعير والسلت كلها جنس واحد، فلا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، ولا بد أن تكون بالكيل، فلا يجوز أن تباع بالوزن، لأنه قد تباع بالوزن فيتفاضل الكيل. طيب، إذن في قوله عليه الصلاة والسلام والطعام من الحبوب والقطن، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا أن هذا ربا الفضل لا يجوز، ولا بد من معرفة المقادير. يعني ما تقول والله أنا أعطيته يعني تقريبا كيلو، تقريبا كيلو هناك، أو لا نجهل يعني أعطيته هذا قمح بقمح، هذا لا يجوز، لابد من العد، لابد من الكيل. إذن مجهول بمجهول في هذا لا يجوز، لأنه من الممنوعات، وذلك لاحتمال الرداءة، لاحتمال حتى على سبيل القرض. قلت أنا أقرضك 10 كيلو قمح، اتفضل هي 10 كيلو، قال يجب أن تعد، لا يجوز أن تأخذها مع عدم العد، لابد تتأكد. وهو واقف وقبلها، قال ليه؟ قال له عد وتأكد. قال لأنه لازم يعد مشان يعرف إنه هل هو مشان لما يسدد بالتساوي لما أخذ فعلا. يعني واحد قال لي والله أنا أريد قرضا 500 دينار، تفضل هذه 500 دينار، لازم يجب أن تعد. لا ثقة؟ لا، ما في ثقة، لأنه أصلا أنا ما أعطيك 480، وإنت لو إنك إنت بدك تقول بدك تعد تلاقيها 480، بتقول يا عمي ما الزلمة أحسن إلنا، خرد له إياهم 500 وخلاص، ما راح نعد خلاص. لذلك الشرع قال لك بدك تعد في الصرف، بدك تعد قدامه وتعدهم قدامه، وما فيش فيها عيب وما فيش فيها حياء، لا حياء في هذا. وإذا واحد يقول لك الله أكبر أنا مساعده ب500 دينار وبدأ يعد فيه قدامه، هو كذبني، هو أنا لا، الشرع لازم يعد أمامك وتتأكد من العد، لأنه الرجل يريد أن يعني أن يرتد إليه معروفه إنه أنا معطيك 450 بس سدهم 500، فيعني صرنا متجاهلين للقيمة. لذلك لازم يجري فيه العد، لازم يجري فيه العدو. إذن قال والطعام من الحبوب والقطنية. القطنية اللي هي إيه؟ القطان السبعة المعروفة التي ذكرناها في الزكاة، وهي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة. البازيلا حنقولها، نعم البازيلا. طيب قال اللي هي والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر. إذن لابد أن يكون مدخرا. إذن مدخر بالعادة، يعني مثلا القمح يدخر بالعادة، الحبوب تدخر بالعادة. واحد قال اقتيات مع الدخار، طب ما هو ممكن إحنا الآن عن طريق الثلاجات نعتبره مدخر، صح؟ نقول له اللي ادخر بما هو خلاف العادة كالثلاجات لا يعتبر مدخرا. إذن المعيار في الادخار هو بالعادة بنفسه. واضح الكلام؟ فلا تعتبر الثلاجات في الفواكه اليوم من موضوع الادخار. من قوت ما يقتات الذي يقيم أودا النفس، كالقمح والتمر والشعير، تمام، هذا الذي يقيم أودا النفس، يعني الإنسان يقف ويستطيع أن يذهب ويجيء. ومنه اللي هو اللحم والسمن، اللحم والسمن اللي هو داخل في السمن اللي هو مثل الايه، ما يؤتدم به، ما يؤتدم به اللي هو مصلحات الطعام كالبصل والملح، ما يؤتدم به. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فقال والملح بالملح، والإمام مالك يعتبر الملح بالملح من باب التنبيه، أي نبه على كل مصلح للطعام كالبصل والملح والفلفل، كلها تدخل تحت عنوان الملح. والبهارات هذه هي مصلحات الطعام، تدخل بدلالة التنبيه، تدخل بدلالة إيه؟ التنبيه. زي الذهب بالفضة، الذهب والفضة دخل فيهم دلالة التنبيه اللي هي العملات الورقية، فتعتبر العملات الورقية فيما يتعلق بالذهب والفضة داخلة باللغة، وهي دلالة تنبيه، ودلالة التنبيه من باب الدلالة اللغوية. طيب قال ولا يجوز الجنس منه بجنسه، يعني عند اتحاد الجنس، إلا مثلا، إلا إيه؟ مثل الكيل فيما يكال، ما كان يكال فيبقى على الكيل. يعني لا يجوز لنا أن نبيع الآن القمح مثلا بالقمح كيلوغرام كيلوغرام، لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأنه ممكن يتفاوتوا بالوزن. الشرع نبه على أن التساوي هو بإيه؟ بالمكيال، فهذه مكيلة، واضح؟ فما جعل الشرع فيه مكيلا سيبقى مكيلا. أما أن إن لم يكن هناك يعني عرف للشارع فيه فعرف الناس، فعرف كالأرز مثلا، الأرز لا يوجد عرف للشارع في الأرز، لكن القمح التمر كلها مكيلات. أما الأرز مثلا هذا لا يعرف له تقدير من الشارع، فإن عرف له تقدير من الشارع جرينا عليه، جرينا عليه. إذن فحيث لم يكن هناك تقدير من الشارع رجعنا إلى اعتياد الناس له، فما اعتاده الناس اعتبرناه. ثم قال اللي هو منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز فيه تأخير. يعني ولا يجوز فيه تأخير هو تأكيد لقوله يدا بيد، هو تأكيد لقوله يدا بيد. إذن نريد أن نقول في هذا المجال إنه إذا اتحد الجنس كقمح بقمح وقمح بشعير وشعير بسلت، أحد هذه الثلاثة، هذه الثلاثة تعتبر جنسا واحدا، فيشترط أمران: واحد اتحاد الكي، لا يجوز الإيه؟ لا يجوز في عند اتحاد الجنس التفاضل، حرم التفاضل وحرم النساء. طيب القطان السبعة في الزكاة اعتبرها الإمام جنس واحد، جنسا واحدا. طيب في البيوع كل واحدة جنس، كل وحدة جنس، فتعتبر الترمس والعدس في الزكاة جنسا واحدا، ويضم بعضها إلى بعض في النصاب ويخرج منها الزكاة. في البيوع تعتبر الترمس جنس والعدس جنس آخر، ويجوز فيهما التفاضل ويحرم النساء. واضح الكلام؟ الآن القطان السبعة في الزكاة هي جنس واحد ويضاف بعضها إلى بعض، يعني عنده وسق ترمس، وسق عدس، وسق جلبان، وسقين من جلبان أخرى أو بازيلا أو ما إلى ذلك. الآن هذه تشكل خمسة أوسق فيجب فيها الزكاة. إذن في الزكاة اعتبرناها جنسا واحدة تضم بعضها إلى بعض لمعرفة النصاب، لكن في البيع اعتبرناها أجناسا، اعتبرناها أجناسا. فبيع الترمس بالعدس يجوز التفاضل ويحرم النساء، بيع العدس بالعدس يحرم التفاضل والنساء. فإذا اتحد الجنس حرم أمران، التفاضل والنساء. إذا اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم النساء، حرم النساء.
إذا فرضه من أحد الأجناس وأراد أن يقضي فرضه بجنس آخر
لا يجوز، لا بد إلا بالجنس. وهناك شروط طبعا في فسخ الدين بهذا. قال يجوز فسخ دين حال مقر بثمن خالف دون ضر، فله شروط. فما كان لا يجوز متفاضلا في وقته يطبق عليه عند وقت البيع، وهذا ظاهر في السلم، لأنه في السلم أيضا لا يجوز أن يكون الجنس متحدا أو مما يقع فيه ربا الفضل. طيب الآن انتقل للكلام على قوله ولا يجوز طعام بطعام، وهذا موضوع جديد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكنتم قد سألتم أسئلة في نهاية الدرس السابق، نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. نكتفي.